قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرك الأعلى قبل الأسفل. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصاري: أنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجبل ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرب الأعلى قبل الأسفل. وأورد تحت هذه الترجمة الحديث الذي سبق أن مر في الترجمة السابقة، وهو حديث خصومة الزبير رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، وهو الماء أو مسائل الماء أو مسائل السيل الذي يأتي من الحرة. وكان الزبير رضي الله عنه ملكه أعلى، وذلك الرجل المخاصم له ملكه أسفل منه. وكان هذا الخصم للزبير يريد منه أن يرسل الماء وألا يحبسه في ملكه، فتخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، ولم يذكر له مقدارا يبلغه الماء. فقال ذلك المخاصم للزبير لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: قال أن كان ابن عمتك، يعني أنك أكمت له لأنه ابن عمتك. وهذا كلام من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، كيف يقال هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرسله الله عز وجل بالحق والهدى، وهو أمين الله على وحيه، كيف لا يكون، كيف يقال في حقه هذه المقالة الباطلة وهذه المقالة السيئة التي هي في الحقيقة لا تصدر إلا عن منافق؟ اللهم إلا أن يكون إنسان خرجت منه جهولا، وإلا فإنها كلمة من أسوأ الكلام ومن أقبح الكلام، كيف يقال مثل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يبعد أن يكون الذي قال هذا من المنافقين، وإن كان ليس منافقا فإنما خرجت جهولا، وإلا فإنها من أخطر ما يكون ومن أسوأ ما يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال، قال: اسق يا زبير واحبس الماء حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله. والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه أولا شيء، ثم بعد كلامه الأنصاري شيء آخر. وقيل أن المقصود بالأول أنه مشورة وأنه صلح، وكان حق الزبير أن يحبس الماء وأن يستفيد من الماء إلى الغاية التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد من الزبير أن يتنازل عن بعض حقه وأن يرسل الماء إلى جاره بمجرد كون الماء يقع في أرضه، وكون أرضه يستفيد من الماء فإنه يرسله إلى جاره ولا يمسكه. ولما قال ذلك الرجل ما قال، الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الأول هو مشورة وصلح. معلوم أن الصلح أو الخصمان إذا تراضيا زال الإشكال، لأنهما إذا تراضيا على قسمة المتخاصم فيه من غير أن يحكم لهما فإن الحق لا يعدوهما، الحق لا يعدوهما، فإذا تراضيا واصطلحا وتنازل بعضهم عن حقه لصاحبه إنه لا بأس بذلك، لأن الصلح الصلح خير، لأنه يعني ما يكون في حزازات ولا فيه ولا في النفوس شيء، بخلاف الحكم فإن أحد الخصمين الذي يحكم عليه ما وفر بشيء، لكن الصلح يتراضى الخصمان ويتنازل من له الحق عن شيء من حقه، فيكون فيه التآلف ويكون فيه التواد، بخلاف الخصومة فإن من يحكم له أو من يحكم عليه قد ما يكون مرتاحا مثل الارتياح الذي يكون لو حصل الصلح وصار كل منهما قد رضي، كان كل منهما قد رضي. الواجب الرضا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا حصل تصالح فإن هذا يكون أكمل في تصافي القلوب. ولا شك أن الخصمين إذا أصلح بينهما وسعي في الصلح بينهما وتراضيا إن هذا خير، ولكن إذا لم يكن هناك صلح فليس هناك إلا الحكم والبت في القضية. إذا لا تنافي بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أولا وما قاله آخرا، لأن الأول جاء على جهة الصلح والمشورة على الزبير بالتنازل عن بعض حقه، وأما في الثاني فهو حكم للزبير بحقه الذي يستحقه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يصل إلى الجدر، وفسر الجدر بأن المراد بها العلامات البارزة التي تكون بين الأحواض، أحواض النخل وأحواض الزرع، فإن هناك فاصل يميز بين حوض وحوض وشرب وشرب، بحيث قطعة تشرب حتى يصل الماء إلى قرب نهايته ثم يسكر عنها ويعزل إلى حوض آخر وهكذا. فقيل أن المقصود بالجدر الذي يمسك الأعلى إليه هو هذه العلامات التي تفصل بين الأحواض وبين الأقسام التي يقسم، لأنهم عندما يسقون هذه النواضح لا يذهب الماء دفعة واحدة وإنما يذهب مع سواقي، وفيه أحواض وعلى وبين كل حوض وحوض مقدار مرتفع يشرب هذا، فإذا قارب النهاية فكر عنه وعدل وفتح على حوض آخر بجواره. ومثل بهذا والزبير رضي الله عنه يقول يعني لا يحدث إلا أن هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون نزلت في هذه القضية وفي هذه القصة، يعني هو ظن منه وحسبان منه أن هذه الآية نزلت في حق في هذه الخصومة أو في هذه الخصومة التي جرت بينه وبين ذلك الرجل من الأنصار. فقد عرفنا أن المقصود بالأنصار فيما مضى أنه يعني من ناحية النسب، ويقال لهم الأنصار، وقد يكون منافقا لأن المنافقين وجدوا في الأنصار ومن الأنصار في النسب، خلاف المهاجرين ما وجد فيهم منافقين لأنهم خرجوا من دياره، ما فيها اللي هو مضطر يبقى، لكن في المدينة وجد النفاق في الأنصار في قبيلتهم، لأنه لما ظهر الدين ودخل الناس الدين وصارت المدينة أهلها ناصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في قلبه شيء أخفى وتظاهر في الإسلام، لأن المجال ليس له وإنما هو القوة الغالبة، فالذي في قلبه شيء أخفى. فالمنافقون فيهم أنصار يعني من ناحية النسب، وإلا فإن الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه ليس لا لا لا, لا تصف بها هؤلاء المنافقون، لكنهم يقال من الأنصار يعني من ناحية النسب لأنهم من جملتهم في النسب، لكنهم ليسوا معهم في الأوصاف التي وصفهم الله عز وجل بها في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صفات الأنصار الذين هم أنصار حقيقيون نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين رأوا الحق ظهر وأنه لا مجال لهم أن يظهروا بكفرهم أمام الناس فأظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر فهؤلاء منافقون. والنفاق وجد في الأنصار يعني في قبيلة الأنصار وفي أصل الأنصار، ليس معنى هذا أن الذين هم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وفدوه بأنفسهم وأموالهم وبذلوا النفس والنفيس في سبيل نصرته والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام أنهم من المنافقين، لا ليسوا كذلك، بل المنافقون يتربصون الفرص على أن يميلوا على المسلمين وأن تكون الدائرة على المسلمين. فهذا هو المقصود بكونه من الأنصار يعني إذا كان من المنافقين. والبخاري رحمه الله ترجم لهذا بشرب الأعلم قبل الأسفل، ذلك أن الزبير رضي الله عنه محله أعلى وهو يشرب حتى يصل إلى الغاية التي أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشرب وهذا الحكم بالنسبة للأعلى والأسفل فيما إذا كان يعني هذا يمر على 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 مزرعة هذا فإنه يمسك ثم يرسله إلى جاره، لكن إذا كان الأسفل ملك قبل الأعلى وحفر المسير وعمل الحفر في الأرض من مكان بعيد حتى يأتي إليه السيل، فلو جاء أحد بعده أعلى وملك أرضا فليس له أن يعدل هذا الذي ملكه قبله لكن إذا كان الماء يمر به أو كذلك كان يعني ملكه فله حق الأولوية إذا قل الماء، ولكن إذا كثر الماء فإن الأسفل الذي ملك هو الذي حاز الماء قبل غيره والملك موجود قبل ملك الأعلى فيأخذ نصيبه ثم بعد ذلك يستفيد الأعلى والأسفل بعد ذلك. لكن إذا كان ينزل على الأعلى كما هو موجود الأعلى على الأسفل كما هو موجود في بعض الأماكن يعني في الجبال في الأماكن المدرجات بحيث ينزل الماء على واحد ثم إذا يعني استفاد منه ينزل على الذي بعده وهكذا فيكسر الأعلى ثم يرسل، فهذا على ما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذه الطريقة. لكن لو ملك الماء من الأسفل قبل الأعلى قبل أن يملك الأعلى حفر النسيج وصار يشرب ويستفيد قبل أن يملك هذا الرجال ليس له أن يأتي ويأتي السيل لكونه أعلى ثم يحرم ذاك الذي فتح الطريق وفتح المسير وأسفل، لكن هذا فيما إذا كان من ما يمر على هذا فإنه يأخذ حقه منه إلى هذه الغاية التي أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسله على الأسفل. نعم إذا كان هذا ذلك الأسفل المجرى الذي يصل إليه واسع وأنه يزيد على حاجته فيمكن أن يكون الأعلى يأخذ منه سهما يذهب إليه يعني بحيث يكون أقل من ذلك الذي هو صاحب المكان الأسفل الذي سبق إلى الاستفادة من المسيح.
قال باب الشرب الأعلى إلى الكعبين. وقال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار قاسم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جاره فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احدث حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقا فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احدث حتى يرجع إلى الجدر وكان ذلك إلى الكعبين. قال باب الشرب الأعلى إلى الكعبين.
باب الشرب الأعلى إلى الكعبين. أورد في الحديث المتقدم لأنه في الأول ترجم الأعلى قبل الأسفل وهنا الشرب الأعلى إلى الكعبين. إنه أورد الحديث نفسه من طريق المقطع وفيه التفسير بما حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ذلك إلى الكعبين، ذلك أن الجدر التي تكون بين الأشراب بين الأماكن التي تحوض ليأتيها الماء شيئا فشيئا قد تتفاوت في الارتفاع والانخفاض، وقد يرفع جدار الشرب فيكون عاليا جدا، لكن الذي حصل والذي قدره به إلى الكعبين حتى يعني يزول الإشكال بين كون الجدر التي تكون بين الأشراب عالية جدا بين كونها منخفضة جدا بأن قدروا إلى الكعبين. الأنصار قدروا يعني هذا الذي كان معروفا عندهم والذي حصل الحكومة فيه حصل الحكم فيه أنه في حدود هذه المسافة وأن حتى يعلن حتى يعرف بأن هذا هو الذي حكم به وأنه في حدود الكعبين حتى يميز بين الأماكن العالية جدا والأماكن التي هي دون ذلك وأنه قد يأتي بعض الناس فيجعل الأحوار عالية لحتى تستوعب أضعاف من الماء فإذا هذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو الجدر قدرته الأنصار بأن يكون إلى الكعبين. إذا أتاه من أجل هذه الزيادة التي ذكرها الزهري أن الأنصار قدرت ذلك إلى الكعبين فأراد به تفسير بيان المراد بما حصل به الحكم وما هو غالب في زمانهم وأنه إلى الكعبين وأنه ليس أي جدار يعمل بين الأحوار مهما بلغت العلو لأن هذا لا يعتبر لأنه يعتبر إلى الكعبين. فإذا رفعت الجدر جدا فإن المعتبر بشكل الأعلى قبل الأسفل بأن يغطي الكعبين ثم يرسل على جانبهم ولو كان الجدار عاليا بعد ذلك لأن الذي قدرت الأنصار في زمنهم وفي ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى الكعبين.
قال باب فضل سقي الماء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يبحث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا بالبهائم أجرا. قال في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال زلت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخبشها هرة. قال ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال فقال والله أعلم. قال فقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض.
هذه ترجمة ويقال فضل سقي الماء. المقصود منها أن سقي الماء فيه أجر عظيم وأن منع الماء ممن هو بحاجة إليه لا سيما إذا كان الإنسان متسبب في حبسه فيه إثم عظيم وخطر كبير. أورد تحت هذا الحديثين وهما الحديث الأول حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي كان في الأمم السابقة وأنه بلغ به العطش مبلغا شديدا فجاء إلى بئر فنزل فيها وشرب ثم خرج من البئر وإذا كلب يلهث من شدة العطش يأكل الثرى الشيء الذي فيه التراب الذي فيه ندى فيه يعني بل الماء من شدة عطشه يأتي إلى التراب الذي فيه ماء فوضع لسانه عليه من شدة العطش. فلما رآه الرجل تذكر حالته وشدة ما هو فيه قبل أن يشرب فقال لقد بلغ به الذي بلغ به لأنه حس لما رآه على هذه الحالة تذكر حاله هو لما كان قد عطش وأن حاله شديدة وأنه بحاجة الناس إلى الماء. فهذا الكلب شأنه في الحاجة إلى الماء وأن هذا الرجل تذكر حالته فعطف على هذا الحيوان وتذكر حاله. وهذا من أهم ما يكون الإنسان أنه يتذكر حاله عندما يرى يعني من فيه بؤس من فيه فاقة ومن فيه حاجة يتذكر حاله هو في بعض أحواله التي قد حصلت له والتي قد مرت به. ومن ذلك الصيام الإنسان إذا صام وأحس بالجوع أحس بالعطش وأنه لا يقدم على هذه الأشياء بكونه صائم وجد حاجة إلى الطعام وأنه يتذكر حالة الذين يعني شأنهم أنهم لا يجدون شيئا يأكلون ويجد شيئا يأكله لكنهم امتنع منها بالصيام وأولئك امتنعوا من أجل أنهم ما حصلوا شيء. الإنسان يتذكر بحاله ولما يدركه بنفسه حال غيره فيعطف عليه. فهذا هو الذي حصل من هذا الرجل. قال لقد بلغ به بهذا الكلب الذي بلغ به يعني من العطش فنزل في البئر ومعه خفه وأخذ فيه ماء ومسكه به فيه. ذلك أن البئر تحتاج إلى معالجة في الصعود. ما معنى أنه يمشي ويديه يعني يمسك بها الشيء وإنما يديه يعني يحتاج إلى أنه يتشبث بها ويتمسك بها بالحطى وبالشيء الذي بنيت في البئر. وهو أخرج الماء في الخف ومسكه فيه لأن اليدين مشغولتان في الصعود والنزول في الصعود من البئر. ومن ذلك أنزل الخف وجعل فيها ماء وأسقى هذا الكلب فشكر الله عز وجل له ذلك. هذا العمل العظيم وهذا الإحسان لا يضيع عند الله عز وجل فغفر له بسبب ذلك. قال يا رسول الله إن لنا في البحرين أجر؟ قال في كل كبد رطبة أجر في كل شيء فيه حياة من المخلوقات من الحيوانات فيه أجر لا أحكم الإنسان إليه. لكن الشيء الذي يؤمر بقتله الشيء الذي المقصود إثنائه لا ينبغي أن يعان وأن يساعد وأن يمكن له بل يقتل. الشيء الذي أمر بقتله لا يعطى شيء يأكله. الحيوانات التي أمر بقتلها فلا تعطى شيء ولا يلقى لها شيء وإنما تقتل إذا وجدت الذي أمر بقتلها إجاز الشريعة بأمر بقتلها. أما الأشياء التي لم يؤمر بقتلها فهذه هي التي يحسن إليها لا احتاج إلى الإحسان إليها كما حصل لهذا الكلب الذي هو بحاجة إلى الشراب فسقاه ذلك الرجل فشكر الله عز وجل وغفر له بتوب إحسانه إلى هذا المخلوق مخلوقات الله عز وجل. شكر الله له يعني معناه انه حمده على ذلك واثنى عليه بذلك هذا هو معنى يعني قول شكر الله له. بعض الكلب كما هو معلوم ليس بطاهر إذا كان في شيء قليل لأننا يعني سبق أن عرفنا في الإناء الذي يغلق فيه الكلب أنه يراق ويغسل 7 مرات أولاهن بالتراب فهذا يدل على النجاسة. لكن الشيء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة طبعا هذا لا يؤثر وهذا لا يؤثر. ثم أيضا يعني هذا كما هو معلوم هذه حالة اضطرار. ثم أيضا هذا إنما يكون بالنسبة للخف الذي شرب منه الكلب والذي ولغ فيه الكلب شرب منه الكلب ويمكن يعني أنه يغسل هذا الخف أو أنه يدعس بالتراب يعني حتى يكون شأن النجاسات التي يزيلها التراب. ثم شريعتنا كما علمنا أنها جاءت لأن الكلب إذا ولغ في الماء أنه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وهذا إنما هو حكاية عن شيء مضى في الإحسان ولا يدل على طهارة السؤر. وجاءت الشريعة في نجاسة سؤره ما إذا كان قليلا أما إذا كان كثيرا فهذا لا يؤثر فيه يؤثر فيه النجاسة لا يؤثر فيه ونوب الكلب إذا كان شيء كثيرا. أما حديث أسماء في قصة صلاة الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار في بعض الأحاديث في صلاة الكسوف أن الجنة عرضت عليه وهو يصلي بالناس الكسوف ورأى العناقيد متدنية فتقدم ومد يده والمصلين وراءه يرونه ثم بعد ذلك تقهر، ولما فرغ من الصلاة سألوه قال يا رسول الله رأيناك تقدمت ثم رأيناك تأخرت، فقال إنها عرض عليه الجنة ورأى أنها تجد العنب متدلية وأنه مد يده ليأخذ عنقودا من العنب فترك، وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ حتى تبقى أمور الآخرة غير، ما تنكشف للناس في حياة الدنيا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. فترك بعد أن هم أن يأكل وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا، يعني بركة ما في الجنة وما فيها من يعني من الخيرات والبركات ومن جعل الله فيها من بركة، هذا العقود وأخذوا منه لأكل ما بقي في الدنيا. وهذا يدلنا على تفاهة الدنيا وحقارتها أمام الجنة وأمام ما عنده الله عز وجل لأهل طاعته من النعيم المقيم في جنة النعيم. ثم عرض عليه النار ورأى فيها امرأة تخدشها هرة، امرأة تخدشها هرة في النار وتخدشها هرة، تعذب بهذه الهرة. فقيل ان هذه المرأة حبست هذه الهرة، لا هي اطعمتها وشقتها انحبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاب الارض، لا هي تركتها تأكل من خشاب الارض، محل الشاهد من هذا قول الله ولا هي سقتها، يعني ما تخلو سقي الماء، محل الشاهد منه ولا هي سقتها. فسقي الماء فيه أجر عظيم، ومنعه ممن هو مضطر إليه فيه إثم كبير إثم عظيم. الحديث الأول الرجل الذي سقى الكلب غفر الله له بسبب سقيه الكلب، وهذه المرأة عذبت في النار لأنها حبست تلك الهرة، تلك الهرة لا هي أطعمتها وسقتها لما حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاب الأرض. في هذا دليل على أن أصحاب المعاصي يعذبون في البرزخ، لأن هذا العذاب الذي حصل إنما هو عذاب قبل يوم القيامة وعذاب واقع بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وهو يصلي بالناس الكفوف عرضت عليه النار ورأى هذه المرأة تعذب بها. إذن أصحاب المعاصي وأصحاب الكفار يعذبون بالنار قبل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي هذا الحديث أن هذه المرأة عذبت في تلك الهرة التي حبستها، فهي تعذب بها قبل يوم القيامة، تعذب بها في البرزخ قبل أن تقوم الساعة، لأن هذا شيء رآه المسلم في حياته لما صلى بالناس الكسوف حيث أرض عليه النار ورأى المرأة التي تعذب فيها. ويدلنا على أن الجنة والنار موجودتان، موجودتان قبل يوم القيامة، لا يقال أنهما لا يوجدان إلا يوم القيامة، إنما يأتي وقت التعذيب إدخال أهلهما فيهما، فإن العذاب حاصل قبل يوم القيامة كما في هذا الحديث، فإن هذه الهرة فأهل الرسول تعذب، وهذا إنما هو في زمان من الرسول وهي تعذب بالنار بسبب حبسها لتلك الهرة الذي كتب الله عز وجل له العذاب البرزخ يصل إليه ويعذب قبل يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة من كان من المؤمنين والله عز وجل عاقبه على ما عاقبه به في برزخ البرزخ فإنه قد يدخل الجنة ويكون نصيبه ناله في البرزخ، وأما الكفار فإنهم يعذبون في البرزخ، وإذا جاء يوم القيامة انتقلوا إلى عذاب أشد، كما حكى الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدلنا على فضل سقي الماء وعلى خطورة منع الماء ممن هو مضطر إليه. فإن الحديث الأول دال على من باشر الإحسان، وهذا دال على عقوبة من أساء بمنع الماء لمن هو مضطر إليه ومن هو محتاج إليه. ثم أيضا يدلنا على أن من حصل منه إساءة فإنه يعذب به يوم القيامة، لأن هذه المرة عذبت مرة لأنها هلاكها وموتها لسببها فيتعذب بها يوم القيامة. كما أن الذين يصورون رواية الأرواح يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني أنفخوا فيه الروح فهم يعذبون ولا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح، فيعذب الإنسان بما اقترف وبما حصل منه مباشرته وحصول الإساءة إليه فإنه يعذب به يوم القيامة. هما حديثان، لأن الحديث الأول مختصر وليس فيه ذكر سقي الماء وإنما فيه كون سببا في هلاكه، والحديث الثاني أوضح لأن فيه ذكر سقي الماء وهذا هو محل الشاهد من خلاف فضل سقي الماء.
قال: باب من رأى أن صاحب الحوض أو السربة أحق بمائه. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره. قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله. فأعطاه إياه. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيدي لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرق من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح الدمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى أكثر مما أعطى وهو كاذب، لقد أعطي أكثر مما أعطي، قال: رجل حلف على سلعة لقد أعطي أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطئ بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة هي: باب صاحب السلبة والحوض حق بمائه من غيره. أورد تحتها حديث، الحديث الأول حديث سهل بن سعد الذي مر قريبا في قصة قول بن عباس رضي الله عنه على يمينه وأبو بكر على يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قال أتأذن لي أن أعطي عن أبو بكر، فقال لا أوزن نصيبي منك أحدا. مقصود البخاري من هذا ذكر الإهناء الحديث فيه القدح، وهذا هو محل الشاهد، يعني أن الإنسان إذا كان عنده شيء في القدح فهو أحق به من غيره، يعني فالقدح والقربة والحوض كلها والبئر كلها صاحبها أحق بها من غيره، أحق بها من غيره. فذكر القدح هنا وإن لم يأتي في الترجمة إلا أنه بمعنى ما في الترجمة من الحوض والقربة فصاحبه أحق به، فهو رزان الجرح فأعطى على استأذن من على يمينه لأنه له الحق والأولوية في ذلك، ليأذن فإن أذن دفعه إلى غيره وإن لم يأذن أعطاه إياه، وهذا هو الذي حصل، فإنه لما لم يعلم قال لا أنسى بنصول منك أحدا دفعه إليه. فإذا هذا يدلنا على أن صاحب الحق صاحب الشيء صاحب الماء الذي حواه الذي ملكه وقف به في تربة قدح أو حوض أو بئر فإنه حق به من غيره، وغيره إنما يكون له الفضل جاء حاجته.
عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لأزودن رجالا عن حولي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحول.
وهذا الحديث بقصة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يذود أناسا عنه كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض، محل الشاهد منه ليس حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما زيادة الناقة الغريبة عن الحوض، الرجل الذي عنده حوض يسقي إبله وعلى البئر يمتح من البئر ويضع في الحوض يشرب، فإنه يقدم ملكه أو يعني ما يملكه على غيره، فهو يجعل بهائمه ودوابه هي التي تشرب من حوضه لأنه أحق الناس في حوضه وما يجعل في حوضه من الماء. فهذا هو محل الشاهد، لأنه لما كان يزودها الرسول يعني مثل بهذا وأن هذا يحصل وأن هذا يقع وأن صاحب الحوض الذي يخرج الماء من البئر ويضعه في الحوض لتشرب إبله يزود الغريبة عنها حتى تشرب إبله ثم بعد ذلك يفتح المجال لغيرها، لكان يعني يريد أن يمكنه أن يمكنها تشرب ولا طردها لتذهب إلى صاحبها ليسقيها. محل الشاهد أن صاحب الحوض حق بحوضه أو بماء حوضه، ولهذا فإن هذا الذي يجود الإبل الغريبة عن حوضه لتشرب إبله لأن الماء الذي في حوضه هو أحق به أولى به من غيره، ودوابه وبهائمه أولى به من غيره.
عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرق من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت نعم. ولا حق لكم في الماء؟ قالوا نعم.
وهذا الحديث محل الشاهد منه آخر، لأنها قالت لما قال لها جرهم ننزل معك قالت نعم ولا حق لكم بالماء، ولا حق لكم بالماء، ما يعني معناها انها هي حق، والمقصود من ذلك يعني انها لا حق لهم في التملك. اما قضية يعني كونهم يشربون او كونهم يعني ما يحتاجون يشربون هذه لا مانع منها، ولكنها هي حق، هي حق بالناس. فقالت لهم نعم ولا حق لكم بالماء، وهذا هو محل الشاهد، يعني معناها انها حق منهم. فصاحب البئر صاحب العين او صاحب يعني الشيء الذي سبق اليه او انه استخرجه احق به من غيره، ولكنه لا يمنع الفضل، لا يمنع الفضل لمن احتاج اليه.
عن ابي صالح الدمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم: رجل حلف على سلعه فقد منعك فضلي كما منعت فضلا ما لم تعمل يداه.
رجل منع فضل ماء، والمقصود فضل ماء يدل على ان الاصل انه له وانه حق به، لأن يعني المنع هو للفضل وليس للأصل. فلما كان المنع الذي يعاقب عليه إنما هو الفضل، عرفنا أن الأصل أنه لا، أنه أحق به. الأصل الذي هو قبل الزائد قبل الفضل هذا هو أحق به، ولو كان الماء قليلا ولا فضل فيه ولا زيادة فيه، وإنما هو على مقداره وعلى مقدار بهائمه ودوابه، فإنه لا يأثر لأنه ما بقي عنده فضل يمنعه. فلما جاء في الحديث ذكر الفضل عرف أن الأصل أن صاحبه يستحقه، وهذا هو مطابق للترجمة في قول البخاري: باب وصاحب الشربة والحوض أحق بنائه من غيره، أحق بنائه غيره. فذكر الفضل هنا يدلنا على أن الأصل هو حق به، سواء كانت بئرا حوضا قدحا عينا أو أي شيء يحول الإنسان فإنه حق به من غيره.
قال: فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلا ما لم تعمل يداك.
يعني هذه عقوبة، يعني يمنع الفضل لأنه منع الفضل، يمنع فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه لأنه منع فضل مائه الذي هو زائد عن حاجته. قوله ما لم تعمل يداك يعني يمكن ان يكون مقصود يعني انه قد يكون يعني شيء يعني ما حصل له معالجه فيه وما حصل له تعب فيه، وانه شيء حصل له بدون تعب وبدون مشقه، والا فانه اذا حفر البئر وخرج الماء فان يده عملت. ويمكن ان يكون مقصود يعني مع ذلك ان يكون حفر البئر فخروج الماء هو من الله عز وجل، لأن الإنسان قد يحفر وقد تعمل يداه ولا يحصل شيء، إذا شاء الله عز وجل أن يعني لا يحصل لها ما يريد ولا يحقق لها ما يريد. فالله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع ويجود ويتفضل، ولو حصل أن الإنسان عملت يداه إيجاد الماء مع عمل اليد هو تفضل من الله عز وجل، وقد تعمل اليد ولا يوجد، ولا يوجد نتيجة، قد تعمل اليد ويحفر الإنسان ويتعب ويكون نتيجة أنه حفران ما حصل فائدة، ولكن الله عز وجل هو الذي قال: أَيَّكُمْ أَصْلَحَ مَرَكُمْ غَوْرًا وَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا يَمْنَعِي وَمَنْ يَأْتِيكُمْ. الله هو الذي يأتي به، هو الذي يجود به، وهو الذي ينفعه، وهو الذي يجعله ينبح ويظهر، وهو الذي يجعله يغور ويذهب في الأرض بعيدا فلا يصل الناس إليه، فلا يصل الناس إليه. فيمكن يكون قول لأنه تعمل يدعون أنه يعني شيء ما تعيد عليك أصلا، فكون يعني شيء نزل من السماء وانتلأت هذه الأماكن له فمنع الفضل، أو أنه على عمومه سواء كان عملت يداه، لأنه لا عملت الأيدي فإن الأمر يرجع إلى فضل الله عز وجل وإلى جوده وكرمه، فقد تعمل الأيدي ولا يحصل نتيجة، فإن رجع الأمر كله إلى فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده.
قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أن مقصود هذا أن سفيان كان يرسله يعني كثيرا، ولكنه هنا يعني ذكره موصولا، ليس معناه فالعبرة بالموصول، العبرة بالموصول، وإن كان حصل مثل الإرسال يعني في بعض الأحيان فذلك لا يؤثر، لأنه إذا ثبت الوصل مع حصول الإرسال في بعض الأحيان فإن العبرة بالوصل ولا يؤثر الإرسال.
قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال أبو عبد الله بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. قال باب لا حمى إلا لله ولرسوله.
باب لا حمى إلا لله ولرسوله. المقصود بالحمى هو ما يمنع وقطعة من الأرض يمنع من الدخول فيها لأخذ كلائها ورعيها، ومن فضل ما كان يحمي، وذلك لأجل الصدقة، لم يحمي له صلى الله عليه وسلم وإنما حمى لما فيه مصلحة المسلمين. قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء المقصود من هذا أن ليس لأحد يحمي شيئا إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن قام مقامه وكان خليفة أو إماما فله أن يحمي، ولكن لا يحمي لنفسه، إنما يحمي كما حمى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما حمى لنفسه، وكان المنع من الرأي فيه، وإنما حماه لود الخلقة، حماه لشيء هو في مصلحة المسلمين وليس له. وهذا يدلنا على أن الحمى إذا منع قطعة من الأرض فيها رعي، منع أحد من أن يدخل فيها وأن يرعى فيها، خصصا لبعض الدواب التي هي للمسلمين في أحد الصدقة مثلا، إنه لا بأس بذلك. أما كون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمي حماه ليس على غير على نحو حماه، إنما يختص به الخليفة بأموره الخاصة، فهذا لا يسوغ ولا يجوز، لأنه إما أن يكون الأمر مقتصر على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لأحد بعده، أو يكون لأحد بعده ولكن على النهج الذي كان عليه، وهو أن الحمى يكون لما فيه مصلحة المسلمين عموما ولا ينفرد به أحد دون أحد. وحين الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان لشيء فيه المصلحة عامة المسلمين وليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أنه ليس لأحد من الولاة أن يحمي شيئا يختص به ليكون له ولذواته التي تخصه، لأن الإنسان قال لا حماية لله ورسوله، فمن أراد أن يحمي فليحمي وفقا لما حمى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما حمى للمسلمين ولشيء مصلحته للمسلمين ولم يحمي لنفسه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما يعني جاء وقال غير مرسول، ولكنه فيه تحديد المكان الذي حناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه النقيع وهو مكان قريب من المدينة. وكذلك أيضا عمر حمى الشرف والربدة، يعني حماها لمصالح المسلمين وللأشياء التي هي للمسلمين ولم يحمها لنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا يدلنا على أن الحمى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن لمن يكون واليا، لمن يتولى أمر المسلمين، ولكنه يحميه على النحو الذي حماه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يكون لنفسه وإنما يكون لي ما فيه مصلحة عامة للمسلمين. الربنة الآن معروفة الآن هي شرق، لكن لا أدري يقولون على الإصلاح منها في مكة أو المدينة، لا أدري هل هناك مكان آخر اسم الربنة في مكة أو المدينة غير الربنة المعروفة الآن في مكة الشرقية، لا أدري.
قال: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل كتب وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في خيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطأ خيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواسها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعسفا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفاسدة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف إفاصها ووساءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو لجيب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحساؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
وهذه الترجمة وهي باب شرب الناس والدواب من الأنهار أورد له حديثين. الحديث الأول حديث الذي في الجهاد بالخير أنها ثلاث أصناف، أنها لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فمحل الشاهد هو من يراد الحديث في هذه الترجمة للرجل الأول الذي وقفها في سبيل الله وأعدها وهيئها لتستخدم في الجهاد في سبيل الله، فهي إذا فعلت في مرجن وهي قطعة الأرض المخضرة ويعني ربطها، فكل ما دارت وكل ما تحركت وأكلت ويعني حصل منها لا تروج فإن له في حركاتها وما يجري منها حسنات، ولو أنه انقطع قيلها فاستنت شرفا أو شرفين وعدت وراحت وجاءت، فإن الله عز وجل يقتل له بحركاتها وبانتقالها وبما يحصل لها من أرواز وحسنات. وكذلك لو أنه مر بها على نهر وما كان يريد أن يسقيها ولكنها شربت، فإن الله تعالى يأجره على ذلك، فهي لهذا أجر. وأما الذي ربطها تغنيا استعذابا يعني استغناء ليستخدمها في أمور خاصة، فليستغني عن الناس ولا يحتاج إلى الناس، فليستعف بها عن الناس وأن يحتاج إلى مشروبات الناس، فإن هذا له ستر يعني كفاف استغنى عن الناس، وفطره الله عز وجل أن يكون بحاجة إلى الناس. وعلى رجل وزر وهو الذي ربطها ميلاء وافتخارا ولواء لأهل الإسلام يعني قيدا لهم من أجل أن يحصل إضرار بهم أو ما إلى ذلك، فهي على هذا رجل على هذا وزر. لكن محل الشاهد من هذا قوله في الحديث الرجل الأول أنه لو مر بها على نهر وغلاته يريد أن تشرب فشربت، لأنه قال باب شرب الناس والدواب من الأنهار، باب شرب الناس والدواب من الأنهار. وقوله لهذا أن الأنهار والمياه التي في الطرق أنها لمن يحتاج إليها، وأنها يمكن أن يشرب الإنسان منها وأن تشرب الدواب منها، ولا حرج في ذلك. هذا هو المقصود من إرادة الترجمة، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، كونه مر بها على نهر وهو لا يريد أن تشرب، يعني معناه أنه يؤجر ولو كان ما ذهب بها لتشرب، ولكنها بطبيعتها لما رأت الماء عدلت إليه وشربت، فالله تعالى يأجره على ذلك. ثم ذكر الحديث الثاني حديث زيد بن قاد الجوهري رضي الله عنه في قصة اللقطة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعرف الرداء أو رداء، يعني إذا كانت نقود فيعرف الوعاء الذي فيه والوكاء الذي ربطت فيه، ثم ذلك يعرفها، فمن جاء ووصف إثاثها وكاءها بعد سنة وقبل سنة يعطيها إياه، وإلى مضى سنة فإنه يملكها ولكنه يعطيها إياه بعد ذلك لو جاء إليه، لو جاء ووصفها. أما ضالت الغنم فقال هي لك لأخيك أو للجيش، وأما ضالت الإبل وهذا هو محل سؤال للترجمة، قال وما لك ما لك ولها معها قطعها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. وقوله ترد الماء هذا هو محل الشاهد باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قوله وسئل عن الحمر يعني الحمير والاستفادة منها، قال لا أجد إلا هذه الآية في الجامعة الفاسدة، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولا يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحمر وغيرها الإنسان إذا عمل إحسانا يعني فيها أو بغيرها فإنه لا يخرج عن هذه الآية الكريمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا حصل أن الإحسان عن طريق الحمر وعن طريق غير الحمر أحسن إلى الناس فإنه يؤجر على ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني لا يغري عند الله شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
هذا المقصود في صور مصحف بستان أو صور
لا المقصود بالكبر التي بين الأحواض، الأحواض التي تكون للماء يعني إذا كان يسقون الماء عن طريق النضح يعملون أحواض، كل حوض يشرب على حدة حتى يقارب الأمثلة لكن يكبرون، غير هذا الحوض اللي وراه
يعني ما
يجوز لها تحرك يمين كاملة يسمحون يذهبون إليها جميعا.